يا أمة عزيزة لبت نداء في العباد ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد. يا أمة عزيزة لبت نداء في العباد ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد.
قل للذي يبغي الجنان جنات خلد نعم المراد، احمل سلاح الحق في ساح الوغى ثم المعاد. قل للذي يبغي الجنان جنات خلد نعم
المراد. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثني حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب ها وحدثني محمد بن رافع قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس، غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان. وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن حجاج بن الصوافي عن حجاج الصوافي حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية. وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن الزهري قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها 100 كذبة. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية معقل عن الزهري. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثنا يعقوب وقال عبد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال. قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون.
هو بالنسبة لعهد قريب تقريبا كان في القرى، يعني قبل دخول الإنارة الكهرباء وهذه الأشياء، فكان أيضا الناس يتفاعلون مع هذا، وأنا حضرت وأنا طفل صغير إنه فعلا كانوا ينظرون إلى هذا الشهب من الموجود الذي يطير ويقولون اليوم ولد ملك، أو يقولون يعني في واحد من الأمراء أو الحكام أو كذا العظماء مات، وللأسف هذا مأخوذ من الجاهلية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي حا وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل يعني بن عبيد الله، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار. وفي حديث الأوزاعي ولكن يقرفون فيه ويزيدون، وفي حديث يونس ولكنهم يرقون فيه ويزيدون، وزاد في حديث يونس وقال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وفي حديث معقل كما قال الأوزاعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا قد بايعناك فارجع. كتاب قتل الحيات وغيرها.
بالنسبة إخواننا في بعض العلل، العلل قد يبتلى بها البعض وقد يكون من الأفاضل ويشعر بنوع من الانكسار ونوع من الوحشة إلى غيره، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، لكن في نفس الوقت يجب على صاحب العلة ألا يؤذي غيره، فإن عنده جذام عنده مرض معدي إلى غيره، يعني أنت لا تدفع بنفسك لأن يعني يحرجك أحد، وغالب الناس يأنفون من هذا، وللأسف الشديد البعض بيتهون في هذا جدا، يعني مثلا لا عدوى ولا طير وفر. فالعلماء اتفقوا على أن الأصل في المسلم أنه لا يبلي غيره بما عنده، يعني ما تروحش أنت وعندك مشكلة معينة، عندك برد عندك كذا، وتقعد تعطس وشر قدامك يقول لك اللي تعمله ده، تقول له ده لا عدوى ولا طير، فلابد يكون في نوع من هذا. كذلك بعض الأمراض كالجذام، وإنسان مصاب ببلد مرض في الجلد، مرض في أي أمراض اللي بتعدي وتنتقل، يعني قد تعدي وقد لا تعدي، لكن الغالب بأن الناس يهربون من هذا. يعني أديكم أنا مثال، الموت حق ولا غير حق؟ الموت كلنا هنموت ولا لا؟ طب لو قلنا لأحد يلقي بنفسي في موطن فيه موت، ارمي نفسك من البحر، في البحر هيرضى؟ طب ليه؟ يعني كل أجل الكتاب ولن يصيبك شيء، اطلع فوق السطح وارمي نفسك من السطح هيرضى؟ طب ليه ما يرضاش؟ إذن هو غير مؤمن ان في أجل وكذا وكذا، لأن لو هو يعني سينجو ممكن ينزل سليم، لكن الناس تخاف من هذا. فهذا باب يا اخوانا، انا ارى ان البعض يعني احد الاخوه كان عنده بلاء وزعلان جدا، الاخوه بعض الاخوه، طب ما ده حق، والإخوة بيعملوا عمل يبكي ومتأثر. طب أنت لم نفسك وداري نفسك واصبر على هذا البلاء. وضعت الصورة يا إخوان أنا مش وضعت. في حد تعليق في هذا الكلام ده مقبول ولا لا؟ ها فؤاد الكلام ده مقبول ولا مش مقبول؟ ها أكيد ولا في حاجة؟ عبد الرحمن في حاجة الكلام ده أكيد؟ ماشي.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام ها، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بهذا الإسناد وقال الأبتر وذو الطفيتين. وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوا الحياة وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
نهي ولا أنا عندك إيه؟ عندي نهي. عندي نهي.
فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت. وحدثنا هاجب ابن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحيات والكلاب يقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما والله أعلم. قال سالم قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن ذوات البيوت.
العلة يا أخوان العلة ما هي العلة؟ من الجن.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ها، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ها، وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. وفي حديث يونس: اقتلوا الحيات، ولم يقل ذا الطفيتين والأبترا. وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فورد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن، حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسكه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الجنان. وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها، وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن أبا لبابة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفية قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء أو بقباء فانتقل إلى المدينة فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء.
وبالنسبة طبعا أن الجن غالبا لا يتلبس إلا بصورة حية لأن الجن طبعا ممكن يدخل البيوت وإما قد يكون صالحا أو فالحا يدخل بغية معرفة الأخبار يعني بكل نوع من الفضول عند الجن يعني قد يكون بغرض الإيذاء وبغرض عدم الإيذاء فهنا لازم الإنسان يتريث في حيات البيوت بمعنى ينذرها ويحذرها ويكون في حذر منها أنه سيقتلها إن بقت أو إن كذا فإن بقيت جاز له أن يقتلها سريعا واضح الصورة؟ لكن لو يرها ممكن مثلا تظهر حية ثم تختفي ثم تظهر ثم تختفي فينذرها ثلاثة أيام بصوت مرتفع ويرفع من صوته إنذار نكون على حذر. هذه يعني فيها كلام لكن لو قيل لا حرج هم يعني نوع من أنواع النذارة بأنه سيقتلها لأن بعض الجان مسلم وقد يدخل البيت لرجل صالح وقد فعل هذا جن عند أمنا رضي الله عنها وبرضو الحديث فيما قال يعني وجد له متابعات وغيره فكانت أن فقيل أنها قتلته فجاءت زوجه وقالت يا أماه لما قتلتي فقالت دخل بيتي فقالت إنه جاء ليسمع منك القرآن أو هذه الأشياء القصة التي لا يعني فقيل بأن عائشة صامت أياما وقيل أنها اعتقت رقابا لقتل هذا الجني إن كان جاء ليسمع القرآن ولذلك حتى قالت لا أدخل عليك وليس عليك ثيابك قالت لا قالت ما جاء إلا ليسمع منك القرآن أو بهذا المعنى فالشاهد هنا بأن الجن طبعا الآن البيوت مغلقة ويصعب جدا الآن وما عادش فيه بقى الأشياء القديمة دي فبالتالي ممكن الإنسان لو وجد في مكان حية لابد قبل قتله أن ينذر لأن قد يعني جن وفي صورة الجن ممكن يهجم عليه وممكن يقتله كما وقع أن رجلا عاد من سفر قيل قنا قتال أو غيره فوجد امرأته بالباب ترتعد مش عارف تتكلم فظن بمرأته سوء فأشارت إلى الداخل فدخل فوجد من هذا النوع جن فتصارع فقتل الرجل الحية وقتلته الحية وكلاهما قتل فالإنسان في هذه الأمور يكون عنده فقه يكون نوع من التريث في التعامل مع جنان البيوت.
بقول خاصة ببيوت المدينة أم عامة؟
الجن هذا في كل شيء في كل مكان في كل بيت في سفر في حضر في أي شيء أنت نزلت في منزل أو في بيتك وجدت شيئا يعني شيء روعك
أظنه مقصده في البيوت أم خارج البيوت؟
لا هذا في البيت فقط أما خارج البيت لا خارج البيت يقتل إن هجم عليك يعني لو وجدت في أي طريق حي أو ثعبان لما كنت في اليمن كان بعض إخواننا السودانيين معنا فكانوا يذكرون لنا صورا عجيبة من الحيات كان في نوع من الحيات كان اسمه الأرقط أو الأدريمنت كان يصفه لأنه طوله 6 أمتار وكبير وكان إذا لقي إنسان يقف على ذنبه وطوله أطول من طول الرجل ثم يهجم عليه ويلفه وبعد ذلك يبلعه بلع أو يأكله أكلا ومن هذه الصور وكان طبعا في السودان لهم طرق وأساليب في الهجوم على الحياة وقتل ففي هناك صور يعني صور كثيرة جدا من هذا النوع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو عندنا بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين.
أذكر الآن قصة وقعت وكنت في اليمن، فكان عندي مكتبة وفجأة وأنا بأسحب كتاب فوجدت شيئا يتحرك، يعني له كده إيه طرف ولونه قريبا من الجدر، كان وجدته يتحرك خلف المكتبة خلف الكتب، فأفزعني وما قدرت ما أدعم، فأغلقت المكتبة ثم ذهبت إلى أخ سوداني، فجاء السوداني هذا جزاه الله خيرا وبدأ ينظر. طبعا قلت له أخشى أن تكون من الجن فننظر ما هو السبيل، وأغلقت الباب جيدا. فجاء ثم تبع فوجده نوع من الثعابين حتى قال أنه سام جدا. فالمهم انتبه، يعني وصل معه إلى درجة معينة كده حتى رفع رأسه من خلف كتاب من أعلى، ثم بدأ ذنبه، فراح سحبه من الذنب وأخذ يضربه ثم ضربه على الأرض. وقال طبعا أنا لا أصلي أن أفعل هذا.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو عندنا بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كأن عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. يخطفان عندي مفتوح. فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة قال حدثني أسامة أن نافعا حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية بنحو حديث الليث بن سعد. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللغظ ليحيى قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش في هذا الإسناد بمثله. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. وحدثنا عمر بن حفص ابن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غار بمثل حديث جرير وأبي معاوية. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخندق, فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله, فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع, فإذا امرأته بين البابين قائمة, فأهوى إليها الرمح ليطعنها أو ليطعنها به, وأصابته غيرة فقالت له اكفف عليك رمحك. نعم أي ليطعنها نعم. وأصابته غيرة فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش, فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به, ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه, فما يدرى أيهما كان أسرع موتا, الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا ذلك له وقل ندعو الله يحييه لنا. فقال استغفروا لصاحبكم, ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا, فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام, فإذا بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. نعم نعم نعم. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان.
الشاهد هنا أن هذا الفتى رأى امرأته على الباب فأخذته الغيرة, يعني مش بتلف بقى في الشوارع والأسواق ولفلانة, رآها على الباب فكاد أن يقتله. أنتوا عارفين الكلام ده معناه إيه؟ معروف يا عثمان معناه إيه؟ أكيد أبا عبد الرحمن ها؟ كان لسه إيه؟ هو اللي كان لسه جديد؟ لسه عريس آه. فالله المستعان, يعني نرى فعلا كيف كان. كنا نسمع بقى المخدرة, الآن في مخدرة بس مخدرات بقى مش مخدرات. المخدرة التي كانت في بيتها لا يرى من في البيت من هي, يعني المخدرة بمعنى لو البيت فيه أماكن وغرف هي في مكان لا تنتقل إلى مكان آخر إلا بعد أن يخلو لها المكان. قال إنها في خدرها, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بحيائه كحياء الإيه المخدرة هذه صاحبة الخدر, كالعذراء في خدرها, فإلى الله المشتكى.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت أسماء بنت عبيد يحدث أسماء بن معذرة أسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب وهو عندنا أبو السائب. قال دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا حية, وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البيوت عوامر, فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا, فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري قال سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا, فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا, فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا, وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بقتل الأوزاعي, وفي حديث ابن أبي شيبة أمر. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حاء. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتل الوزغان فأمر بقتلها, وأم شريك إحدى نساء نبي بني عامر إحدى نساء بني عامر بن لؤي اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منه.
بالنسبة للوزع معروف
نابكم حفظكم الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق. زاد حرملة قالت ولم أسمعه أمر بقتله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرا وحده، فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة.
طبعا إذن هنا في أجر عظيم جدا، هو عالي للي يقتل الوزغ، اللي يقتل الإيه؟ الإبراس ويتتبعها. وقيل العلة في هذا بأنها كانت تنفث على إبراهيم النار، أنها مؤذية، مؤذية وخبيثة وماكرة، فقتلها كما قلنا في هذا الأجر الذي سمعنا. أيوة نعم ماشي. طبعا هنا الفسق اللي هو الإيقاع الضر كالفأر والعقرب وكل دي فواسق ماشي، وكذلك الإنسان الفاسق اللي هو يضر بك ويؤذيك. كلها بأي اغتلها بأي شيء.
لا الأجر بالنسبة لي خاصة فيها يعني أجر واضح، لعلة كما ذكرت أنها مؤذية جدا وأنها تفسد عن الناس معايشهم وإلى غيره، وقيدا أنها كانت تنفث على إبراهيم النار كما ورد في بعض الأسر.
قال حدثني أبو الطاهر وحملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار، قال فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة.
طبعا أيضا هنا بالنسبة لقتل القتل الجماعي بما يتعلق بأي شيء يعني ممكن يؤذي كالنمل وغيرها الأشياء الموجودة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الراجح أنه لا يقتل إلا الصائل الذي يهجم عليك، وكلما تحريت أن لا يكون القتل عمدا كلما كان أوقع. أديكم مثلا انت عندك في الشقة التي انت فيها يأتي النمل ويدخل بهجوم شديد جدا ويضر بك ضررا عظيما، فممكن انت تضع في الاماكن المفتحة يعني كما يقال كده سد رش حتى لا يقترب، او انه يأتي من الخارج تضع في الاماكن المفتوح سد هكذا من الرش او البدر او هذه الاشياء الموجودة، فهو النمل بطبعه يفر من الخطر فيهرب. لكن ان يقتل القتل الجماعي الذي يفعله البعض هذا طبعا فيه نوع من التحريم لان هذا ابادة ولا يجوز.
قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
وطبعا هنا الإمام النووي وضع قال باب تحريم قتل الهرة، ولكن ليس هذا على الإطلاق، يعني أي صائل أي عدو أي مضر إن أساء إليك وأضرك يقتل. وضعت الصورة، يعني لو أنا مثلا امرأة عندها دجاج كل ما رأت كل ما تربي دجاج تيجي قطة وقط معين وإيه وتهجم، يبقى لها أن إيه تقتلها، لأن هنا النهي عن الإيه التعذيب، تقتلها قتلا جميل زي كان الإنسان. إنسان لو آذى يقتل ولا ما يقتل؟ لو في إنسان قتل يقتل ولا لا؟ يقتل. طيب لو عذب لا يجوز، حرام. وقد مر بعض الصحابة على والي من الأولياء من يعني ولي أو ولي أمير من الأمراء ووضع ذميا في الشمس يعذبه لأنه فعل أشياء عظيمة جدا، فنهى هذا الصحابي أظن ابن حكيم بن حزام هو الذي قال هذا المقولة، قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، فلذلك الإنسان لا يعذب. لكن لو إن في شيء هجم عليك ليضرك حتى ولو كان شيء طيب، يعني مثلا أديكم أنا مثال، واحد مثلا عنده خروف وهجم عليه ليقتله أو هجم ليقتل ولده، هل يقتله أو لا يقتله؟ وطبعا الأول أنه يذبحه طبعا، بس لو في قتل يقتله. إذن كل ما هو صائل يضر بك أجاز قتله، لكن تحريم قتل الهر هذه يحتاج إلى إيه؟ إلى وقف.
قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. وحدثنا هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وفي حديثهما ربطتها وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام بن عروة.
طبعا أيضا بالنسبة لأي نوع من التعذيب لا يجوز، يعني بعض النساء يأتين بالسمك السمك وما زال فيه روح ويضعه على المقلاة ويشوي، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ هذا تعذيب. فأي أنواع التعذيب لأي كائن لا يجوز. طب ما بالكم بالإنسان، ها هو ده تعذيب ومن هو ده مش تعذيب؟ وانت ترضى حد يشويك؟ لو حد حطك كده في مقلاة واحد يشويك هتبقى مبسوط ولا فرحان؟ لان في روح، هذا كائن مخلوق. واحد جاب نمله وحطها في قلب المقلاه يجوز ولا ما يجوز؟ نمله ازيته وراح حاططها يشويها على النار يجوز ولا ما يجوز؟ فلا يعذب بالنار الا رب النار. ماشي دي بتعمل كده، المفروض انت تلف على الناس دي كلها وتقول اياكم وحرق السمك وهو حي. ها يذبح ويذبح وتسمي كمان.
ولو حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب حتى رقي. عندي رقي بفتح الياء. حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر.
والكلام عنه في كل كبد رطب أو رطبة، فإذا هنا كل حي الإنسان إن أحسن إليه، وإذا قتلتم فأحسنوا الإيه القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الإيه الذبح. عاوز تموت واحد تموتوا إيه بالراحة، كذلك الذبح. يعني الذبح مثلا واحد يفضل يمسك ذبيحة ويفضل يحاول إن هو يعذبها بالذبح، أو أن يذبح مثلا ذبيحة أمام أختها، يعني هذا نوع من التعذيب، لقد ذبحتها مرتين، والحديث في كلام. لكن أنا أود أن أصل إليه أن الأصل في الكائن أي مخلوق الأصل فيه الرفق، ولكن الأصل هو الباعث الانتقام والتعذيب، لأنها روح وخلق من خلق الله عز وجل. وإلا لما فعل نوح عليه السلام أنه ركب مع التعابين والعقارب والأسود والضباع في السفينة، كان إيه رماهم في البحر وقال لهم إيه ما تكتبوش معي صار صير. على فكرة أسئلة الإخوة ظريفة جدا، يعني كان زمان الصحابة كانوا يسمعون الحكم ويقفوا. انت ما عاوز فتوى في الصرصار وفتوى في البرغوت، طب البرغوت حكمه ايه بقى؟ لو انا برغوت اداك تعمل فيه ايه؟ برضو ما يجوز انك تحطه على النار.
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن هشام عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد ادلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها. وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به.
الأصل في التعامل مع أي كائن كان الإيه الرحمة، ماشي سبب منعم. لما حتى واحد مجرم الأصل التعامل مع إيه الرحمة، ماشي، ليس التعذيب والتنكيل والانتقام، هذا لا يوجد إطلاق، إلا أن احنا مثلا إن كان عليه عقاب يؤدى العقاب بإحسان. ولكن فرق بين الانتقام، حتى بعض الأمهات ممكن الأم التي تؤدب ولدها ممكن الولد مثلا فعل في شيء معين ترى انتقاما، ممكن تهشمه تكسره تعذبه عذاب شديد. يعني أذكر قصة قديمة أن أبا تضجر من ابنه فربطه من يديه تقريبا من يديه في كلتا يديه وربطه ورمه في مخزن، فبعد ما حن إليه نزل فوجد يداه زرقاوتان قد ماتت اليدين وقطعت يداه، وطبعا جنى هذه الجناية العظيمة على ولدي ولد ابنه. فالأصل في التعامل مع أي كائن كلب إنسان حيوان أي شيء يكون الأصل ليس الانتقام، إنما ولكم في القصاص حياة، كلمة قصاص بمعنى هذه أو مقابل إيه هذه، لأن لو في زيادة في البغي تأكل حتى مع أي كائن من الكائنات.
يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت سائرة على